قال الإمام أبو داود رحمه الله: باب في الرجل يجد البلة في منامه. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا حماد بن خالد الخياط قال: حدثنا عبد الله العمري عن عبيد الله عن القاسم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاما، قال: يغتسل. وعن الرجل يرى أن قد احتلم ولا يجد البلل، قال: لا غسل عليه. فقالت أم سليم: المرأة ترى ذلك عليها غسل؟ قال: نعم، إنما النساء شقائق الرجال. ما حديث أبي بكر مولى رسول الله رضي الله تعالى عنه وأبي هريرة رضي الله تعالى عنه في قصة خروج النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة الفجر، وأنه صلى الله عليه وسلم لما أتى إلى مصلاه كبر فذكر أنه جنب لم يغتسل. هذه أحاديث أبي بكر أنه دخل المسجد واستقبل القبلة وكبر تكبيرة الإحرام، ثم تذكر النبي عليه الصلاة والسلام أنه قد أخر الغسل من الجنابة فانصرف وأومى إلى الناس بيده: أن مكانكم أن مكانكم، يعني قفوا انتظروا. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم حجرته واغتسل غسل الجنابة، وغسل الجنابة واجب، وأكرر غسل الجنابة واجب، من خرج منه المني الماء الدافق سواء من جماع أو من احتلام وجب عليه أن يغتسل من رأسه إلى أخمص قدميه، وإن تحت كل شعرة جنابة، يجب على الرجل المسلم أن يتقي الله تبارك وتعالى، ويجب على المرأة المسلمة أن تغتسل إذا خرج الماء أو لم يخرج الماء، بأن أولج مقدار الحشفة، إذا لاق الختان الختان فقد وجب الغسل. هذا أمر الله وأمانة الله التي أوجبها على عباد المؤمنين. واسمحوا لي أن أقول وأكرر: الإسلام والإيمان يقتضي منا يا أهل لا إله إلا الله أن نعلم هذه المسائل التي أوجبها الله تعالى علينا، لأن الله تعالى قال في كتابه بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. أهل العلم يقولون من الأمانة غسل الجنابة. أنزل لم ينزل، ما دام قد أولج وجب الغسل، أنزل وجب الغسل. فرسولنا صلوات الله وسلامه عليه على رأس قائمة المؤمنين، تذكر أنه ما اغتسل فدخل بيته والبيت قريب واغتسل غسل الجنابة، وأتى صلى الله عليه وسلم ووجد الناس قياما ينتظرونه، فدخل في الصلاة وأتمها بهم صلى الله عليه وسلم. حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه يدل أن النبي أتى ووقف وأراد أن يكبر وقبل أن يدخل في صلاته، لأن الصلاة تحريمها التكبير، لا يدخل المرء فيها إلا إذا كبر وقال الله أكبر، وإذا كبر رفع يديه، كبر يرفع يديه حتى تحاذي رؤوس الأصابع شحمتي الأذن وظاهر الكف يحاذي المنكب، الله أكبر إلى هذا الحد علمنا رسول الله. ما ترك شيء يقرب إلى الله إلا بينه، وما ترك شيئا يباعد عن الله إلا بينه، إلا أن الإهمال منا ونحن السبب. وإلا فإن الله تعالى قال: ما فرطنا في الكتاب من شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء. رفع يديه وكبر، لم يكبر. في حديث أبي هريرة أنه ما كبر، ذكر أنه لم يغتسل غسل الجنابة، فدخل النبي بيته صلوات الله وسلامه عليه واغتسل غسل الجنابة وعاد إلى القوم وصلى بهم صلى الله عليه وسلم. فدل ذلك أو استدل بذلك من يرى من أهل العلم أن الإمام لو صلى وهو جنب ناسيا وصلى الناس خلفه 100,000 أكثر أقل، ثم تذكر الإمام أنه لم يغتسل، أنه دخل بالصلاة وهو جنب، ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن الإمام وجبت عليه الإعادة، أما المأمومون فلا شيء عليهم، لا يعيدون الصلاة. وهذا ليس في الغسل بل في الوضوء. الإمام أحدث حدثا أصغر ودخل في الصلاة، صلاة المغرب مثلا، لم يتوضأ، ليس بجنب، ولما انتهى من صلاته ذكر بأنه لم يتوضأ، أو ذكر أنه ما مسح على الخفين أو ما مسح على الجورب، أيامر أيذهب ويتوضأ ويامر بإقامة الصلاة مرة أخرى؟ جماعة من أهل العلم قالوا لا، عليه أن يتوضأ وعليه أن يصلي وحده، وأما نحن الذين صلينا خلفه فصلاتنا صحيحة ولا قضاء علينا. خالف في ذلك جماعة من أهل العلم، قالوا لا، إذا بطل الصلاة الإمام بطل الصلاة المأمومين. لكن علينا أن نستقرئ وننظر فيما حدث، فوجد أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أما الناس وهو جنب، وذهب إلى الجرف ووجد على ثوبه البلل المني، فقال: الخطب يسير، اغتسل وصلى ولم يأمر المأمومين أن يصلوا. وعمر كما تعلمون الحازم القوي ليس بالسهل، وقع ذلك لعثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، ووقع ذلك لعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. فدل ذلك على أن الإمام إذا ما صلى بغير وضوء، سواء كان الحدث أكبر أو كان الحدث أصغر، صح الصلاة المأمومين وبطل الصلاة الإمام، وعلى الإمام أن يتوضأ. الأحاديث تشعر باضطراب أو مخالفة، كبر، وفي بعض الروايات أنه ما كبر، اضطروا إلى الجمع، وقد جمع علم كبير يسمى الحافظ ابن حجر الذي شرح الإمام كتاب البخاري، قال: أنا أجمع بين الروايات ولا تعارض بين الروايات. إما أن يقال في قولي أبي بكر أن النبي دخل في صلاته، أنه دخل في الصلاة أتى إلى المحراب وهم أن يكبر لكنه ما كبر، هذا جمع أول. جمع آخر يقال إنه صلى الله عليه وسلم كبر، لكن القضية وقعت عدة مرات، تعددت الرواية، مرة وقع قبل أن يكبر، ومرة وقع بعدما كبر. وعلى كل حال فالأمر سهل وسمح إن شاء الله تعالى. بعد ذلك انتقل الإمام أبو داود إلى حكم آخر أيضا يتعلق بالجنب، وما زلنا مع الجنب حتى الآن. فقال: باب في الرجل يجد البلة في منامه. يجد البلة، البلة بفتح الباء وتشديد اللام، يعني يجد رطوبة في ثوبه ولا يتذكر أنه احتلم، وهو متيقن أنه لم يجامع أهله. استيقظ من النوم ليلا أو نهارا وإذا ببلة في إزاره، في سرواله، في بنطلونه، ماذا يفعل؟ أيجب عليه أن يغتسل أم ماذا الحكم؟ وساق حديث عائشة بسندي، قال: حدثنا قتيبة بن سعيد جبل أشم، قال: حدثنا حماد بن خالد ثقة، قال: حدثنا عبد الله العمري، نسبة إلى عمر بن الخطاب، فيه مقال وفيه كلام، وقالوا إنه ضعيف، وقيل قالوا إنه تفرد برواية هذا الحديث. جمع بين أمرين: الأمر الأول ضعيف وهو يروي عن عبيد الله ابن عمر، لكن تحمله غير مقبول. علماء الحديث يذكرون السند، وأنت تسمع: حدثنا فلان قال حدثنا فلان قال حدثنا فلان. الإسناد من الإسلام، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. ديننا دين الإسلام مبني على السند، دين النصارى، دين المجوس لم يكن مبني، دين اليهود لم يكن مبنيا على سند. فإن نبينا صلوات الله وسلامه عليه حث الصحابة على نقل الحديث، وقال: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع. زين الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها. الصحابة نقلوا عن النبي، التابعون نقلوا عن الصحابة، تابع التابعين رووا عن التابعين، تابع تابع التابعين هلم جرى. ولذا تسمع: حدثنا، أخبرنا، أنبأني، سمعته، قال لي. ولا يقبل في حديث النبي يقال، يذكر، يروى، قيل، لا يقبل. لا بد من معرفة القائل. الإمام مالك في كتابه الموطأ يرويه عن جملة، من ضمن من يروي عن الإمام مالك الموطأ يحيى ابن يحيى الليثي، يحيى ابن يحيى الليثي عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن النبي قال، على العين والرأس. إذا كان في الطريق رجل ضعيف مجهول غير ثقة غير حافظ لين الحديث كذاب، لا يقبل الحديث. عبيد الله عبد الله العمري تكلم فيه، يروي عن عبيد الله ابن عبد الله بن عمر، وروايته عن عبد الله بن عبيد الله تفرد بها. عن القاسم بن محمد ابن أبي بكر عن عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله تعالى عنها وأرضاها قالت سئل النبي صلى الله عليه وسلم مسألة، ما هي؟ الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاما، الرجل يجد البلل ولا يجد احتلاما عندما قام من النوم وجد البلل على إزاره لكن لا يذكر أنه احتلم، لأن الإنسان تارة يحتلم وإذا ما قام من النوم يذكر أنه قد احتلم ويجد البلل على ثوبه، المني على ثوبه، يجب عليه أن يغتسل ما دام رأى في منامه ما يرى الرجل ووجد الماء عليه، يجب أن يحتلم، يجب أن يغتسل. المسألة ها هنا وجد البلل ولا يذكر احتلاما، فقال النبي يغتسل. وسئل النبي عن الرجل يرى أن قد احتلم ولا يجد البلل، في ذهنه أنه احتلم، يعني يرى أنه يأتي أهله، وهذا من الشيطان. الشيطان يأتي إلى المرء ويزين ويسوف فيرى أنه أتى أهله أو غير أهله، وإذا به يخرج منه الماء أو لا يخرج منه الماء. خرج منه الماء وهو يذكر يجب أن يغتسل، يذكر أنه احتلم ما رأى ماء ليس عليه غسل. هو ذكر أنه قد احتلم ولكن أين الماء؟ لا يوجد. وماء الرجل ماء غليظ يشبه المخاط، والناس يختلفون، من الناس من يكون ماءه غليظ قوي، إذا ما كان على الثوب لا يزول عن الثوب إلا بالحك أو الفرك، لأن الناس درجات. وهذا الماء هو الذي يسمى اليوم بالحيوانات المنوية، وفي الشريعة الإسلامية يسمى المني، وهو الماء الذي خلقنا الله منه، كما قال الله تبارك وتعالى في كتابه يخرج من بين الصلب والترائب، من ترائب المرأة عظام صدرها ومن صلب الرجل، ويخرج هذا الماء ماء دافق ليس بماء رقيق. وقد سبق أن تكلمت على هذه المياه في درس ماضي، عندنا ما يسمى مني، عندنا ما يسمى مذي، عندنا ما يسمى ودي، هذه مياه مني مذي ودي. المني يوجب الغسل، المذي يوجب الوضوء وغسل الموضع الذي وقع فيه المذي، الودي ماء أصفر رقيق يخرج بعد البول، حكمه حكم البول. المرأة يخرج منها عدة أشياء، يخرج منها ماء مني، يخرج منها مذي، يخرج منها دم الحيض، يخرج منها دم النفاس، يخرج منها دم الاستحاضة، هذه كلها الأحكام في شريعة الإسلام. ونحن الآن مع الاحتلام، الرجل إذا احتلم سئل النبي ويجد البلل ولا يذكر احتلاما قال يغتسل. استدل بهذا من قال من أهل العلم أن من وجد البلل على ثوبه وتأكد بأنه مني ولا يذكر أنه احتلم وجب عليه أن يغتسل، بل بالغ بعض من أهل العلم وقالوا إذا وجد البلل وشك هل هذا مذي هل هذا مني ماذا عليه، قالوا عليه أن يأخذ بالأحوط ويجب عليه أن يغتسل. جماعة قالوا إن شك لم يتأكد هذا هو مذي، إذا شك مذي أو مني، إن تحقق أنه مني اغتسل، إن شك قالوا الأحوط أن يغتسل، ولو لم يغتسل لا شيء عليه. القضية الثانية، السؤال عن الرجل يرى أن قد احتلم ولا يجد البلل، ما الحكم؟ لا شيء عليه، ما وجد بلل، وجود البلل قرينة على أنه قد خرج منه الماء الدافق، ونومه واحتلامه ليس بقرينة قوية على أنه قد خرج منه شيء، لأنه لو خرج منه شيء لوجد على الثوب إما بللا وإما عين الشيء الذي خرج. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: كنت أغسل المني من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم، وفي رواية: كنت أحكه بظفري يابسا من ثوبي، وفي رواية: كنت أفركه فركا من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا إذا رؤيت العين يابس لين يجب الغسل، وهل يجب، هذه مسألة أخرى، وهل يجب أن يزيل المني من ثوبه لأن المني نجس؟ هذه عائشة تقول كنت أغسله، وفي رواية تقول كنت أفركه، وفي رواية قالت كنت أحكه، فرواية أغسله مفروغ منها ولا نقف عندها، لكن قولها أفركه وقولها أحكه يابس دل على أنه ليس بمغلظ، لأنه إذا ما حك يبقى أثر، فرك يبقى أثر. لهذا اختلف العلماء في المني أهو نجس أم لا. الجمهور على أنه نجس، الجمهور على أن المني نجس إذا وقع على الثوب يغسل أو يفرك أو يحك، يعني يحك. ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، الإمام الشافعي رحمه الله، قالوا لا ليس بنجس. الله تعالى قال: ولقد كرمنا بني آدم، والله تعالى قد خلقنا من هذا المني، ونتجاوز أمرا آخر، أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما سئل عن المني يصيب الثوب، فأجاب ابن عباس وهو حبر الأمة الذي دعا النبي صلى الله عليه وسلم له بأن يعلمه الله التأويل، سئل النبي، يقول ابن عباس: سئل النبي عن المني يصيب الثوب، مني الرجل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما هو بمنزلة البصاق والمخاط والبزاق، يعني أنه طائر، لأنه بمنزلة البصاق الذي يخرج من الفم، البزاق الريق الذي يخرج من الفم، المخاط الذي يخرج من الأنف أو من الدماغ، إذا وقع على الثوب إما يغسل أو يحك أو يفرك تقذرا لا وجوبا. هذا مذهب الإمام الشافعي، وهذا مذهب ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وجماعة من أهل العلم. والذي يظهر والله أعلم أن ما ذهب إليه الإمام الشافعي دليله قوي، ومن قال بأنه نجس لنا فيه مصلحة وفائدة نأخذها، أنه إذا كان نجس خلقنا من هذا الماء وحاله كما ترى، اختلف العلماء فيه، الجمهور أنه نجس، يعني لا تتعالى ولا تتكبر. ميل العذال ويحط النظارة زرقاء خضراء حمراء، إن سلم عليه إنسان في الطريق السلام عليكم ورحمة الله ينظر، كيفوا عليكم السلام، ما كيفوا ما أجابه. أنت مخلوق من ماء، العلماء يقولون إنه نجس، نجس، جمهورهم يقولون هذا الكلام. فعلامة التكبر وعلامة التعالي، وأصلنا من نطفة قذرة، قذرة خرجت من طريق البول، ولا حاجة إلى التصريح، ووقعت في موضع البول معروف، وذهبت إلى الرحم وجلست، وبعد ذلك عندما يستكمل الخلق وتمضي المدة التي شاء الله أن نبقى في رحم الأم، جاء وقت الانطلاق، ينطلق، ييسر الله السبيل فيخرج من السبيل الطريق المعروف عندنا جميعا. هذا أصلنا جميعا يا إخوان، علامة التكبر والتجبر. وأنا 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 وأنا، من أنا وأنت؟ الأصل نطفة قذرة، والآخر جيفة منتنة، ولا يوجد نتن لأي دابة أو حيوان أشد من نتن بني آدم، جيفة بقية السباع، بقية الحيوانات، بل إن جميع الدواب ما عدا بني آدم إذا شعرت بالهلاك، شعرت بالموت، قرب الأجل، تذهب إلى موضع خش، خن، خن، كن، تكن فيه حتى تموت من حيث لا يشعر عنها أحد. ولكن أنا عندما يدن الموت نادوا لي فلان، وهاتوا الطبيب الفلاني، وهاتوا أهلي وجماعتي وقرابتي، وأنا أصابني وأصابني، وبكاء وحنين وما إلى ذلك. لكن الدواب امشي، خذ الطريق أينما شئت، الصحراء لا تجد في الصحراء دابة، سبع، حيوان ما تحت أنفي في الطريق أبدا. إذا رأيت دابة من الدواب التي تدب على وجه الأرض ميتة، قتلها إنسان. وأما إذا كان الموت هكذا من دون أن تقتل، لا بد أن تأتي إلى جدار، إلى خش، إلى كن، كما قلت لك. فإذا الآخر جيفة قد مذرة، وبين ذلك نحمل العذرة. الآن نحمل العذرة، لهذا نستفيد من قول أهل العلم أنه نجس حتى لا نتعالى ولا نتكبر، والله المستعان. وعن الرجل يرى أن قد احتلم ولا يجد البلل، عليه شيء؟ قال لا غسل عليه. فقالت أم سليم، فقالت أم سليم: المرأة ترى ذلك، أعليها غسل؟ قال نعم، إنما النساء شقائق الرجال، يعني أن المرأة والرجل خلقا من شيء واحد، فالحكم الذي يكون للرجل يكون للمرأة. ولا تجدون مذهبا ولا قانونا ولا دستورا أعطى المرأة ما أعطاها الإسلام. الإسلام أعطى المرأة ما لم يعطها أي قول أبدا. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، القانتين والقانتات، التائبين والتائبات، العابدين والعابدات، السائحين والسائحات، الراكعين والراكعات، كلهم منزل عند الله سواء. حرام على الرجل أن يشرب الخمر، حرام على المرأة أن تشرب الخمر. الرجل لا يزني، المرأة لا تزني. المرأة يجب عليه الزكاة الرجل، المرأة يجب عليه الزكاة في مالها. كل ما تعبدنا الله به تعبد الله به المرأة. وكانت المرأة في الجاهلية تستعبد، وكانت المرأة إذا مات بعلها، إذا مات زوجها، إن لم يكن لها ولد تسترق في الجاهلية عند العرب، السرق وعند عبثة الشمس والمجوس وبعض الملل إذا مات الرجل المرأة تدفن معه وهي حية، وإذا كان له عدة زوجات اختاروا أجمل امرأة أو أحظى امرأة عنده تكون معه في القبر، تجلس يوضع رأس الميت على فخذه تموت وهي في القبر. جاء الله بالإسلام فنهى عن قتل الوليدة الصغيرة التي كانت الجاهلية تأيدها، فأنزل الله قرآن وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت. الجاهلية كانوا يأيدون البنات خشية العار، هذه بنت يخشون أن قبيلة تأتي تقاتلهم وتأخذها، يخشون أنها ترد فيعود المال إلى زوجها، يخشون أن تقترف بعض المعاصي زنا وما إلى ذلك. ولذا إذا بلغت السابعة من العمر أو قبل أو بعد حفروا لها حفيرة ودفنوها وهي حية، فنهى الله عن ذلك وقال ما سمعت. وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، فإذا كانت الموؤودة لا تقتل المرأة الكبيرة من باب أولى وأحرى. واسمع، أما أوجب الله عندما يموت زوجها لها الربع إن كان لم يكن له ولد، لها الثمن إن كان لها ولد، حتى الميراث أعطاها الإسلام. وما تسمعون من مؤتمرات النساء والمرأة والقيام بحقوق المرأة ومطالبة حقوق المرأة، الحقوق التي يريدونها هي أنهم يريدون أن يحرروها لكي يستمتعوا بها فقط لا غير، وأما أن يأخذوا بيدها إلى الكمال، إلى شرع الله، إلى دين الله، إلى أن تساوي الرجل في الأمور، لا أبدا. وإنما عندما تكون زهرة وعندما تكون جميلة يقولون لها المرأة زهرة، المرأة زهرة، على الجميع أن يستمتع بهذه الزهرة. لكن إذا شاخت وإذا كبرت وإذا تجعد وجهها وجسمها أهي زهرة؟ أرأيناهم يأتون إلى هذه العجوز الشمطاء غير الجميلة يقدرونها ويقدسونها؟ لا والذي رفع السماء، وإنما الأمر للزهرة التي بلغت الشابة إلى أن تشيخ وتكبر، فإذا شاخت وكبرت فر عنها زوجها وفر عنها ولدها وفر عنها أقرب قريب منها، بل تنقل في بعض المستشفيات وبعض مواضع دور العجزة. لكن الإسلام صانها وكرمها، أمر الولد أن يتقي الله في والديه، لا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. أوجب الله تعالى على الرجل أن يعنى بها، لا تنسوا الفضل بينكم، لا تنسوا الفضل بينكم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خياركم خياركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي صلى الله عليه وسلم. المهم المرأة معظمة في الإسلام إذا ما عرفنا الإسلام، ولكن إذا قلدنا الشرق والغرب واتبعنا أذيالهم نريد أن نحكي ما يحكون ونريد أن نهرف بما لا نعرف، والله المستعان. أم سليم تقول للنبي يا رسول الله المرأة ترى ذلك، ذلك الإشارة إلى البلل، إذا رأت البلل على الثوب فهل عليها أن تغتسل أم لا؟ المرأة ترى ذلك فهل عليها أن تغتسل؟ الحديث يدل على أن النبي قال نعم، إنما النساء شقائق الرجال، والحديث كما سمعت فيه مقال، لكن الحديث الأقوى